بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أبي مجاهد، يسأل سؤالا حاصله: أراكم تدافعون عن أبي حنيفة النعمان، فكيف ذلك وهو لديه مخالفات عديدة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن أنفسنا أما عنا فإننا ندافع عن أبي حنيفة مقتدين في ذلك بالعلماء رحمهم الله تعالى. وحتى أبين لك يا أخي وأجلي لك لعلك تعتمد على كلام بعض السلف في التحذير من أبي حنيفة، نقول كلام السلف في ذلك على العين وعلى الرأس، لكن لابد من معرفة أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد مر بأطوار عديدة، حتى إنه كان في بعض الأطوار متهما بالكفر والعياذ بالله، ولكنه رحمه الله تعالى رجع عن ذلك وأصبح مزكا عند العلماء إلا ما تعلق بمسألة الإيمان التي زل فيها قدمه وقال فيها قولا على خلاف أهل السنة والجماعة لخفاء الحق عليه وخفاء الدليل عليه، فمذهبه في الإيمان نطرحه، أما ما عدا ذلك فإنه قد وافق أهل السنة والجماعة ولا يعرف له مخالفة في ذلك، لا في مسألة خلق القرآن ولا في مسألة الخروج على السلطان، لأن الأخ قد أشار في سؤاله، لكنه قد اختصره أخونا أحمد، قد أشار في سؤاله إلى مثل هذا، إلى أنه كيف نزكيه وهو القائل بخلق القرآن، كيف نزكيه وهو القائل بالخروج على السلطان، كيف نزكيه كيف نزكيه. نقول لأخينا هداك الله ارجع إلى تقريرات العلماء، فإنهم قد أثنوا على أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد زكوه في الاعتقاد كما سأذكر لك بعض النقولات الآن، إلا ما تعلق بمسألة الإيمان، وهو في مسألة الإيمان قد زل فيها قدمه نظرا لجهله بالآثار في ذلك وما عليه الصحابة في ذلك، لا أنه كان معاندا للسنة ولا خارجا عن سبيل المؤمنين، وهو الداعي إلى ذلك رحمه الله تعالى. ولهذا قبلت الأمة في قرون متعددة أبا حنيفة رحمه الله تعالى وأثنوا عليه ثناء عطرا، فلا يمكن أن نرد كلام أهل العلم في الثناء عليه. والدليل على ذلك يعني القريب، انظر إلى علماء السنة في هذا العصر من شئت منهم، أتجد أحدا يطعن في أبي حنيفة؟ بل كل يزكيه، سواء العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى أو العلامة العثيمين أو العلامة الألباني أو العلامة الفوزان أو غير هؤلاء، وقبلهم من عصور إلى شيخ الإسلام إلى ما قبل شيخ الإسلام من ابن قدامة رحمه الله تعالى والذهبي، وقد ترجم لأبي حنيفة في سير إعلام النبلاء، ترجم له الذهبي وذكر ترجمته وقال فيه رحمه الله تعالى في ترجمة أبي حنيفة: الإمام فقيه الملة عالم العراق، فوصفه بالإمامة، وقال من ضمن ما قال أيضا: وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عيال عليه في ذلك. والحافظ المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال نقل أيضا عن كثير من الأئمة الثناء عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له مواضع عديدة في الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فمن ضمن هذه المواضع أنه قال: وهؤلاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد، بل يرجحون قول هذا الصاحب تارة وقول هذا الصاحب تارة بحسب ما يرونه من أدلة الشرع، يعني يثني على جماعة العلماء فيقول: هؤلاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد، بل يرجحون قول هذا الصاحب تارة وقول هذا الصاحب تارة بحسب ما يرونه من أدلة الشرع. ثم ذكر جملة من العلماء، بدأهم بسعيد المسيب رحمه الله تعالى، وذكر أئمة التابعين المتقدمين وفقهاء المدينة وكذا، ثم ذكر فقال إلى سفيان الثوري وأبي حنيفة رحمه الله، فعدهم من العلماء الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد. وقال أيضا رحمه الله تعالى في المنهاج: فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة ما من يعرف كل أحد ذكاءهم وذكاءهم. من يعرف كل أحد ذكاءهم وذكاءهم. واختار منهم أيضا رحم الله وذكر منهم الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى. قال أيضا شيخ الإسلام في المنهاج: وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تبرئة الإمام أبي حنيفة من التجهم والاعتزال، فقال: الأئمة قد انتسب إليهم في الفروع طوائف من أهل البدع والأهواء المخالفين لهم في الأصول مع براءة الأئمة من أولئك الأتباع، وهذا مشهور. فكان في ذلك الوقت قد انتسب كثير من الجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم إلى مذهب أبي حنيفة في الفروع، مع أنه وأصحابه كانوا من أبرأ الناس من مذاهب المعتزلة، كانوا من أبرأ الناس من مذاهب المعتزلة، وكلامهم في ذلك مشهور. حتى قال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا. فكيف يقال بأن أبو حنيفة كان يقول بخلق القرآن؟ ولا شك أنه منهج الجهمية والمعتزلة، كيف يكون هذا؟ وكذلك أيضا أبو إسحاق الشيرازي الشافعي رحمه الله تعالى قال في كتابه اللمع في أصول الفقه في باب القول في الجرح والتعديل، قال: وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مجهول الحال. فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم أو أفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي والنخعي وأجلاء الأئمة كمالك وسفيان وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن يجري مجراهم، وجب قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته. هذا فيما يتعلق بالعدالة، فلم يتكلم أحد في أبي حنيفة من جهة عدالته. وشيخ الإسلام أيضا قال، وهذا أيضا جانب يرد به على أو نقل يرد به على من قال بأن أبا حنيفة كان يقدم الرأي والقياس على الأثر كما زعم السائل، قال شيخ الإسلام: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى. أبعد ذلك يا أخي تقول لماذا تثني على أبي حنيفة وهو في العقيدة جهمي وهو في الفقه يقدم رأيه على كذا؟ كل هذا يا أخي نقول كما قال الأئمة رحمه الله تعالى. وقد صنف في مناقب أبي حنيفة وفي ترجمة أبي حنيفة بعض العلماء منهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، صنف مصنفا خاصا في هذا. وكذلك أيضا له فصل نافع ماتع، أقصد ابن عبد البر له فصل ماتع نافع أيضا في كتاب جامع بيان العلم، راجعه فإنه مهم جدا. وعلى هذا والحمد لله الأمة في سائر العصور المتأخرة. أما ما كان حول أبي حنيفة من كلام عند السلف مما كان في صدر هذه الأمة مما نقله عبد الله بن أحمد رحمه الله في كتابه السنة، فهذا حق لأنهم كانوا يتكلمون فيه لما كان على ذلك. أما بعد توبته رحمه الله تعالى وبعد رجوعه إلى مذهب السلف في هذه المسائل إلا ما كان منه في مسألة الإيمان، خلاصة الأمر أن المعروف المقرر عند العلماء منذ 700 سنة وأكثر أنه ليس عند أبي حنيفة من يخالف مذهب السلف إلا ما تعلق بمسألة الإيمان. وكما قلت مسألة الإيمان زل فيها رحمه الله، وإلا ما قصد أبو حنيفة أن يخالف مذهب السلف ولا أن يخالف نص، فيعد ذلك من الزلات ولا يعد ذلك من الانحراف. وقد نقلت لك هذه الأقوال، هذا ما أتدين الله عز وجل به، وهو حسبي وهو الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد، والله تعالى أعلى وأعلم.